سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن كان آخر ما قدمنا أطروحتين لتوجيه قول السيد المرتضى، وكانتا مبنيتين على القول بولاية الفقيه. وهذا طبعا يدفعنا إلى أن نفكر بأنه حينما نتبنى نظرية منهجا معينا، المفروض أن هذا المنهج ينعكس على تفكيرنا حينما ندعو إلى الأخلاق وإلى تفعيل الأخلاق والمنهج الأخلاقي. كن هذا نلمسه في تفكيرك، في استنباطك، في أدائك. حينما تحصل فرصة لنكتة أخلاقية نشوفك حاضرة عندك وملتفت إليها، أو حينما تدعو أن يكون الفقيه قرآنيا في كلامك، وكن أجد بالاستنباط الفقهي أن القرآن حاضر في استنباطك وموجود حينما نقلب. أما أن تدعو لأن يكون الفقيه قرآنيا ونقلب فقهك من أوله إلى آخره لا نجد له القرآن حضورا، إذن أنت أول من لم يطبق هذا الشيء. كذلك حينما تتبنى نظرية ولاية الفقيه كن نلمس هذا الفكر في استنباطك، نجد أنك تتصرف مع الاستنباط الفقهي أو مع النصوص كولي فقيه مثلا. فهذا إذن فد هامش على كل ذلك. ممكن بعض الأخوة الفضلاء قلت لهم أنه لو كتبتم في بحوثكم سواء الأكاديمية أو الفقهية مثل هذا أثر القول بولاية الفقيه في الاستنباط الفقهي، وهذه موارد، هاي ليست فقط قبلها مرت عندنا بأنه هل تفكير كيف أثر على الاستنباط الفقهي وكيف فهمنا بعض الأحكام والمواقف على أنها تصرف من المعصوم كولي أمر المسلمين، وهذا أكيد يكون له يعني مردود كبير على النتيجة وعلى الحكم. بعد الشاهد إذن فهموا هذا الحكم على أنه بولاية الفقيه كوجه من الوجوه اللي قدمناها لنصرة السيد المرتضى أكيد أولى مما احتمله البعض، بعض أعلام المعاصرين باعتباره هو مؤيد لقول السيد المرتضى فاحتمل، لا أقول يعني هو حمل هذه الروايات، لكن احتمل أن هذه روايات حرمان الزوجة من العقار هذا حكم سيطبقه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذا حكم لزمان الظهور وبعيد بالتأكيد على الاحتمال، وفتح هذا الاحتمال على أحكام الشرعية يعطلها يعني. فأن نحتمل بأن حكم حرمان الزوجة من العقار هذا حكم مرتبط بزمان الظهور، لا هذا بعيد جدا. وصلنا الآن إلى أن نريد أن نتقدم خطوة بعد أكثر في نصرة قول السيد المرتضى بأن نستفيد هذا الحكم من نفس الروايات التي دلت على حرمان الزوجة من العقار التي تمسك بها المشهور وادعى كما رأينا من نصوصهم ادعى صراحتها في حرمان الزوجة من العقار. يمكن أن يستفيد البعض منها قول السيد المرتضى أن الزوجة ليست محرومة من العقار إنما من عين العقار لا من قيمته. فإذن هذا هو العنوان الذي نريد أن نمضي فيه بإذن الله تعالى. فإذن تقريب الاستدلال بروايات الحرمان على قول السيد المرتضى قدس سره. توجد محاولات للاستدلال ببعض الروايات التي استدل بها المشهور على حرمان الزوجة من العقار على قول السيد المرتضى قدس سره. أما المطلقات الأخرى أو المجملات فإنها تحمل عليها، يعني سيقسم مجموعة الروايات اللي استدل بها للمشهور سيقول أن هذه وهذه وهذه صريحة أو ظاهرة في قول السيد المرتضى، هذه وهذه وهذه من المطلقات اللي استدل المشهور بإطلاقه نحملها على هذا المعنى الخاص الذي فهمناه، فيرجع جميع الروايات إلى هذا القول باعتبار بعض الروايات مطلقا لا ننكر إطلاقا لا ترث النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا فيها إطلاق، فيقول نعم خلي نفهم هذا المعنى الخاص من بعض الروايات تبقى هذه المطلقة نحملها على هذه المقيدة. إذن هذه هي المحاولات، بدأها المحقق الأردبيلي قدس سره، فقال عن صحيحة الفضلاء أول رواية بالمجموعة اللي بدأناها، قال عنها أول من فتح باب الاحتمال، باب الشك في استفادة المشهور من هذه الروايات، هو المحقق الأردبيلي بحسب مراجعتنا، الله أعلم إن كان قبل أحد قال ذلك، لكن بحسب المصادر راجعنا. ماذا قال عن صحيحة الفضلاء؟ قال ليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات، تمنع عن عين الأراضي والعقارات نعم، لكن ليست صريحة في المنع عن قيمتها، ألقاه احتمالا وأعقبه بقوله فتأمل، هذا في مجمع الفائدة والبرهان مجلد 11446. وقال عن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا، هاي الرواية المرت بينا. ماذا قال؟ قال إنها صريحة في المنع من عينهما لا من قيمتهما. لاحظ التقدم إذن في طرح هذه الأفكار. قال هذه الرواية صريحة في المنح من العين، النساء لا يرثن من الأرض، يعني من الأرض يعني من رقبة الأرض، عين الأرض، ولا من العقار شيئا، لا من قيمتهما. هذا إذن فتح الباب محقق الأرض. سنرى تطور هذا التفكير شيئا فشيئا إلى أن نجد بعض الأعلام المعاصرين كيف تبناه، من دون طبعا إلى أن يشير إلى خلفية هذه الآراء. فطبعا اللي ما يراجع أو ما يقرأ النصوص جيدا قد يرى أن هذا طرحا جديدا، لا، سنرى تطور المسألة ونرى أنه أصوله موجودة. طبعا هذا ليس عيبا، هذا لا يعني انتقاصا من بحث العلم المعاصر، هو العلم هكذا بالتأكيد، كل جيل يأتي يضع لبنة كما نسمي في البناء، ويأتي الآخر ويضع لبنة، ما نريد من كل جيل أن ينسف ما قاله السابقون ويبني من جديد، ما يتقدم العلم بهذه الوضعية. لكن هذا ديدننا نحن أن ننسب كل فكرة إلى صاحبها ونقول ذلك. إذا رأينا المحقق الأردبيلي الآن، هذه روايات المشهور، شوف هذه من الروايات المهمة عند المشهور، لأن فيها إطلاق النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا، لا قيمة لا عين لا مو، يقول إنها صريحة في المنع من عينهما الأرض والعقار لا من قيمتهما، أيضا عن صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم. وقال قدس سره عن الروايات المعللة لهذا الحكم التي تقول لكي لا يفسد على أهل المواريث مواريثهم، هذه الروايات اللي عللت هذا الحكم، ماذا قال عنها المحقق الأردبيلي؟ قال وأنت تعلم أن هذه الحكمة إنما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها. أنت مو تريد ما تفسد على أهل المواريث مواريثهم، وتقول ما أريد هاي المرأة لما يموت زوجها تتزوج غريب وتجيبه على أرض العشيرة وتقعده وياهم، وماكو أهل بيتي قبلوني يجي الغريب يقعد بنصهم، هذا غاية ما تدو الحرمان من العين، من القيمة ليش تحرمها؟ شوف فيقول هاي رواية، فلاحظ إذن مجموعة من روايات الحرمان يراها دالة على الحرمان من العين فقط لا من القيمة، ومنها هذا الكلام اللي في الروايات المعللة. واضح إذن هذا البنيان، الباب الذي فتحه محقق الأردبيلي. ثم تطور الأمر عند المحقق السبزواري قدس سره، وقلنا بينهما يعني الجيل الثالث، محقق السبزواري بعد الأردبيلي الجيل الثالث، محقق الأردبيلي تلامذة طبقت منه الشيخ البهائي، تلامذة الشيخ البهائي منه ملا صدرة والجيل، تلامذة ملا صدرة جيل فيض الكاشاني والمحقق السبزواري وهذا الجيل. وطبعا بين الفيض الكاشاني والمحقق السبزواري مودة شديدة وألفة غير اعتيادية، وما تهم في سنوات المتقارب. فيض الكاشاني مع المحقق السبزواري صاحب الكفاية والذخيرة. إذن ثم تطور الأمر عند المحقق السبزواري قدس سره، فقرب ظهور هذه الروايات في الدلالة على قول السيد المرتضى. إذا كان المحقق الأردبيلي يحتمل ويلحقها بتأمل، محقق السبزواري لا، قال هذه هي دلالتها على هذا المعنى. فقال عن صحيحة الفضلاء، صحيحة الفضلاء نتذكرها اللي هي الأولى في المجموعة، صحيحة الفضلاء زرارة وأخيه بكير وفضيل وبريد ومحمد، إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها. خليها أكبر، يمكن هذا النص الموجود عندكم واللي هي هو بالوسائل، بس لا، لما ترجع لأصول المصادر ورا ثمنها أكو ذيل أيضا، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان. وهاي الإن كان هم نفتح قوسهنا، لأن هم نسخة الكافي بها زيادة غير نسخ التهذيب والاستبصار. فإذا بعد ثمنها، هاي نص الوسائل احنا اللي طبعنا، بس من ترجع للأصل كافي وتهذيب واستبصار ورا ثمنها بالأخير أكو إن كان، ورا الإن كان نفتح قوس لها ولد، هذا فقط في نسخة الكافي، في التهذيب والاستبصار ما موجود. انسد قوس لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب، لأن هذا الذيل إنه شغل به وهو ما موجود بالوسائل، لكنه بالكافي والتهذيب والاستبصار موجود. بس هاي لها ولد هاي فقط في الكافي ما موجود، بس هذا الذيل موجود في المصادر كلها. إذن هذا النص نخلي أمامنا عندنا شغل به. هاي كيف قرأها المحقق السبزواري في كتابه الكفاية؟ قال: ثم قوله عليه السلام المرأة لا ترث، وهي احنا بيها، يقول يحتمل أن يكون نهيا تنزيهيا، هذا مو إخبار، المرأة لا ترث هذا إنشاء، إنشاء للمرأة، أن يا مرأة أدعوك أنت لك الربع لك الثمن، لكن لا تأخذيه من رقبة الأرض، هذا يسوي لنا مشاكل، أدعوك أن تأخذي ربعك وثمنك من الميراث الآخر، قدري قد ربعك وثمنك، أخذي من بقية الأموال التركة الميت، لا تأخذيها من رقبة الأرض، نهي تنزيهي. إذن هذا مو إخبار، يقول هذا إنشاء، إن المرأة لا ترث، قال يحتمل أن يكون نهيا تنزيهيا أو خبرا في معناه، إن أبيت تقول لها جملة خبرية ما معنى حملها إلى الإنشاء، اجعلها جملة خبرية لكن في معنى الإنشاء، هذا موجود، إنشاء يفيد معنى الخبر وخبر يفيد معنى الإنشاء، نقول كثير نأخذ بالفقه والأصول كثيرا. فإذا يحتمل أن يكون نهيا تنزيهيا أو خبرا في معنى، خبرا في معنى الإنشاء تنزيهي، ويكون المقصود حينئذ من هذا الحديث أن الراجح والأولى ألا تأخذ المرأة الميراث من الدار، لأن المرأة ليس لها حق. الأفضل يا مرأة تنزيه، إرشاد، توجيه، لك الربع لك الثمن من كل ما ترك الميت، لكن ربعك وثمنك من خصوص الأرض هاي لا تأخذيها من عين الأرض، خذيها من القيمة، إيش قد قيمتها هذا الربع والثمن، نعطيك إياها من الأبنية ومن الآلات، هكذا لاحظ. إذا صار واضح هذا المعنى اللي فهمه محقق السبزواري، يقول ثم من المحتمل أن يكون المراد أن المرأة لا ترث من الأرض المذكورة بخصوصها، بل ما كان حقها في الميراث من الربع أو الثمن يأخذه من قيمة الطوب وغيره إن كانت وافية به. يقول هاي إن كان، ما هو خبر كان، يقول هذا خبر كان. هاي إن كان الحادثة بالوسائل والموجودة بالمصادر يقول هذا خبر كان، فتعطى ربعها أو فتعطى ربعها أو ثمنها من قيمة الطوب والجذوع والخشب، إن كان قيمة الطوب والخشب وافيا بربعها أو ثمنها من العقار. يعني كأنها راح تأخذ من الأبنية والخشب والطوب ربعها وثمنها الأصلي، وتعويض ربعها وثمنها من رقبة الأصلي. يقول هكذا أفهمها، بل ما كان حقها في الميراث من الربع أو الثمن يأخذه من قيمة الطوب وغيره إن كانت وافية به. ها يقول خبر كان إن كان. وعلى هذا يوافق الخبر قول المرتضى رحمه الله. فحتى لا تقول بعض المصادر كما رأيت يقول هذا القول انفرد به السيد المرتضى، لا ما انفرد به السيد المرتضى، الآن لدى التحقيق رأينا أنه المحقق السبزواري يوافقه والمحقق الأردبيلي يحتمله والشيخ الصدوق إن شاء الله كما سنرى، لأن هذا القول الثالث الأخرنا يقول به، لكن فرق أنه فصل بين ذات الولد وغير ذات الولد، هذا أمر آخر بناء على مقطوعة بينه وبينه، وإلا هو يقول بهذا الكلام. فإذن أين إجماعكم الذي تقولون به أيها المشهور إذا كان لابن الجنيد يوافقكم ولا المرتضى ولا الشيخ الصدوق من المتقدمين ولا طبعا محقق السبزواري والمحقق الأردبيلي من المتأخرين. يقول وعلى هذا يوافق الخبر قول المرتضى رحمه الله، بل الأنسب بعبارة الحديث هذا المعنى. يقول مو يحتمل، لا هو الأظهر والأنسب هو هذا، لأن قوله إن كان هذا في الذيل علي من يعود، ما هو يقول مبتدأها وخبرها إن كان شنو هي؟ يكتب بعض الاحتمالات يقول له كلها ليست تامة، والأدق في إن كان أن يكون إن كان ربع وثمن الطوب والخشب والأبنية وافيا بربعها وثمنها من رقبة الأرض. يقول ليش تصرفوا؟ فهي إذا لا تحرم من شيء المرأة، لكن عين الأرض لا تنطوها، حقها بعين الأرض القيمة ما لا تنطوها من الميراث الآخر. فلذلك هو يعدد عدة احتمالات الإن كان ثم يرجح هذا الاحتمال الذي قربناه. لا يقول لأن قوله إن كان في ذيل الرواية لا يمكن أن يكون اسم كان فيه ضميرا إلى راجعا إلى أحد الأمرين. إن كان شنو؟ يعني ممكن أن يقول المشهور فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ربع أو ثمن، يقول هذا هو كلام المستأنف، لأن هو ما وعدنا وهذا كلام ليس جديد. فإذن هذا الاحتمال لإسم وخبر كان ليس تاما. إن كان لا يمكن أن يكون اسم كان فيه ضمير راجعا إلى أحد الأمرين يعني الربع أو الثمن، لأنه يصير على هذا التقدير مستدركا، كلام مستأنف لا حاجة له. شنو تعطى ربعها أو ثمنها إن كان فرضها الربع أو الثمن؟ هو فرض الربع أو الثمن، هذا ما كل كلام ما له معنى، لأنه يصير المعنى تعطى ربعا أو ثمنا إن كان أحد الأمرين فريضتها، وهو أحد الأمرين فريضته ما عدا كلام آخر. فإذن هذا الاحتمال في اسم وخبر كان ليس دقيقا. وإن كان المقصود إن كان ما هو متعلق يعطى ما ذكر، إن كان ما يعطيها وما يقصد إعطاؤه فريضتها أو حقها ففيه زيادة تقدير مع عدم دلالة واضحة أيضا. وإن جعل ضميرا راجعا إلى الثوم، يعني هاي الكان تتعلق بس بال خيار الثاني تعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ثمن من قيمة، يقولها ماضي فالترجيح بلا مرجح، لماذا تعودها على الثمن؟ فالوجه إذن محل الشاهد، احنا لا نطيل بهذه الاحتمالات لأن رأيه هو، احنا بصدد نريد أن نقول هذا الباب فتح فإذا يقول ويواجه أن يقال الضمير في قوله ربعها أو ثمنها، هذه مشكلة أخرى، يقول فتعطى ربعها أو ثمنها، هذا الها على من يعود، المشهور فهمها على قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها قيمة الطوب والخشب، يقول لا أنا أستبعد أن يكون ذلك، هاي فتعطى المرأة ربعها أو ثمنها من قيمة الطوب والخشب، ربعها وثمنها من الأصل اللي حرمناها من العين، يقول هذا ممكن، لأن المشهور هكذا فهم، قال إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها من هذه قيمة الطوب والخشب، قال لا هذا ما أشوفه أنا احتمال راجح، إنما تعطى المرأة ربعها أو ثمنها الأصل الكلي من قيمة الطوب والخشب والأبنية، قال هكذا أفهم. والوجه أن يقال الضمير في قوله ربعها أو ثمنها يرجع إلى المرأة لا إلى القيمة، مو إلى قيمة الطوب والخشب كذا كما فهم المشهور، يرجع إلى المرأة، ويكون المراد الربع أو الثمن من جميع المتروكات من الأصل، لما حرمناها من العين نعطيها بدل عنه من قيمة، ويكون قوله إن كان من قيمة الطوب معناه إن حصل أحد الأمرين من قيمة الطوب بحيث تفي به، فيكون معنى إن كان يعني يحسب ربعها وثمنها من كل التركة ويعطى هاي القيمة من قيمة الطوب والخشب إن كانت وافية بذلك، يصادف افترض ميت ترك عقارات وترك نقد أموال وترك بساتين، يأتي واحد من الورثة يقول احسبوا لي حصتي من المجموع اشقد وطنياها من النقد، ممكن لولا ممكن، يأتي آخر يقول احسبوا لي حصتي من العقار والسيارات والبساتين والنقد وطنياها بهذا المعمل، ممكن، هذا الفهم اللي يريد يقرب، كل واحد بحسب شأنيتي، واحد يحب الصناعة والمعمل والكذا يقول حسبوا لي أنا ميراثي من كل التركة أعطونيها بهذا المعمل، وآخر يقول أعطونيها بهذه الأرض الزراعية يحب أن يستمر بالزراعة، وآخر يقول لا أعطونيها كلها من هذا النقد ما أريد تجزئوا لي، تقولوا لي بالمعمل لك هالقد وبالمزرعة لك هالقد وبالنقد لك هالقد، حسبوا لي كلها من شقد أعطونيها من النقد، هذا ممكن وارد، هذا اللي دا يفهم المحقق السبزواري، يقول تحسب التركة لجميع الورثة من الكل، لكن المرأة تعطاها الربع والثمن من الكل مو من عين الآر، من قيمة الطوب والأبنية والخشب وسائر الملحقات الأخرى. فإذا هذه دلائل الآن دا يقدمها، واحدة من القرائن دا يقدمها من إن كان عرفنا كيف فهمها، وبعد وهاي الضميرها بربعها أو ثمنها على من تعود هاي لها، يقول على المرأة، يعني تعطى المرأة ربعها أو ثمنها المعهود اللي عرفناه وهو من التركة الكلية من قيمة الطوب والخشب والأبنية، قال يمكن أن نفهمها، ويحتمل إرجاع الضمير إلى التربة والأرض، ممكن فتعطى ربعها مو ربع المرأة ربع الأرض، أو ثمنها ثمن الأرض أو تربة الأرض، وهكذا بدأت الرواية، قالت إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارنا وأرض، فيقول إذن هذا الاحتمال الآخر في الها، فتعطى ربعها أو ثمنها يعني ربع تربة الأرض والدار أو ثمن تربة الأرض والدار، ويم تدل على قول سيد المرتضى، فعلى احتمالين إذن في قراءة الضمير تدل على السيد مرتضى، لكن المشهور قلنا فهم هاي الها على قيمة الطوب والخشب، فقال هاي صريحة في أن تعطى الربع وثمن فقط قيمة الطوب والخشب. هذا كلام إذن المحقق السبزواري في الكفاية. قال: ويحتمل إرجاع الضمير إلى التربة والأرض، ويكون المعنى ما ذكر أيضا يصب في مصلحة قول السيد المرتضى. وعلى الوجهين يصير الاستثناء متصلا. سنفهم أن المشهور قال بأن الاستثناء منفصل، لأن المستثنى منه ليس من سنخ المستثنى. المستثنى يقول: لا ترث الأرض من تربة دارنا وأرض، هذا المستثنى منه. والمستثنى إلا أن يقوم الطوب والخشب، شو الطوب والخشب شيء غير الأرض. فالمشهور فهم أنه استثناء منقطع، فيقول: لا، الأصل في الاستثناء أنه متصل. فبهالطريقة هي قرينة أخرى لصالح محقق السجار، أني مضيت مع الأصل. أنتم تدعون أيها المشهور أنه استثناء منفصل، مطالبون بقرينة. أنا كلامي يكون على القاعدة بأن الاستثناء متصل. هذا كل الشغل وين بصحيحات الفضلاء، هذه التقريبات. وله أيضا تقريب آخر نأخذه عن الصحيحة رقم 2 في التسلسل أمامنا، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، وتقوم النقب. هكذا أقرأه، نقب يعني على وزن خشب، لكن المصادر تقولها بالكسر النقب. على كل احنا نفهمها نقض على وزن خشب يعني جمع، بس المصادر شو تكرر انه هاي بالكسر النقض. وتقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. هاي كيف توجهها ايها المحقق السبزواري ومن هذا السياق؟ قال: فالوجه في التوفيق بينه، بين هذا الخبر وبين ما يعارضه، أن يحمل على أن الأولى بالنسبة إليها ذلك. فالرجحان، فالأولوية: أيها المرأة لك ربع، لك ثمن في الأرض، لكن نحن ندعوك تجنبا للمشاكل، ما نحرمك من هذا الربع والثمن، لكن لا تأخذيه من عين الأرض، حسب قيمة الجد وخذيه من التركة الأخرى. أن يحمل على أن الأولى بالنسبة إليها ذلك. ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن لا تأخذ الميراث من أعيان المذكورات، من الأعيان، ويعطى حق ربعه أو ثمنه من قيمة النقض وغيره مما ذكر في الحديث. إذن ما يزال يدور ضمن نفس الاتجاه من الكلام. يقول: وحديث الرجحان والأولوية، هذا اللي قلنا أن المعنى هو الأولى بها والأرجح وإلى آخره. قال: يجري في الحديث حسب تسلسلنا رقم 10، لأنه تسلسل شيء آخر، وهي صحيحة الأحول عن أبي جعفر، يقول نفس الشيء: لا يرثن النساء من العقار، أي الأولى بهن، الأولى بهن أن لا يأخذن، لا يرثن من العقار، من عين العقار، وإنما ليأخذن حصتهن من قيمة أو من أي. يقول هذه بعد على صحيحة الأحول. احنا سميناها صحيحة الأحول، والمصادر كذلك طبعا تسميها صحيحة بناء على قراءة السند، لكنه وجدت في تقريرات ثلاثة للسيد البروجردي قدس سره، ثلاث رسائل تقريرات سيد البروجردي، واحدة منها في ألف الزوجة، لكنها طبعا شيء مختصر، أكيد يوجد في غيرها أكثر منها. وهو في علم الرجال كما تعلمون له فد يعني باع في ذلك، وقسم الرجال إلى طبقات وإلى آخره. فيحتمل في هذه الرواية يقول وجود إرسال فيها، لأن الحسن بن محبوب اللي هو راويها عن الأحول يقول من الطبقة السادسة، والأحول من الطبقة الرابعة، فيحتمل وجود إرسال فيها. احتمل ذلك، ملاحظة خلوها لكم، احنا لا ندخل عليكم بأي فائدة نجدها، ولا المصادر كلها ترجع تقول صحيحة حسن بن محبوب عن الأحول، وبقية السند كله صحيح، لكن هذه الفائدة احتملها. وطبعا إذا بهذا المقدار هذا مو إشكال، يعني كم من طبقة يروي عن طبقة قبل يصادف، هذا أمره يطول كثيرا، هذا بوقت مبكر يبدأ مثلا بتحصيله العلمي، فشوف هذا يلحق على هذا، هذا ما يلحقها، طلبة هؤلاء يدرسون عن طلبة هذا وعنده، هذا موجود له. كم من طالب مثلا درس عند السيد الخوي قدس سره، ثم درس عن تلامذة السيد الخوي، خصوص الجيل الأول مثلا اللي تخرج، هذا هو معلم كثير. فإذا هذا بمقداره، ما أعتقد إلا إذا ثبت عنده أن الحسن بن محبوب لا يروي عن الأحول، هذا بشكل من الأشكال إذا ثبت هذا، وأنا ما راجعت بصراحة، سمو كل شيء نهتم بكل شيء، احنا فائدة إنما ذكرناها أمامكم. فإذا ثبت بالتحقيق هكذا أن الحسن بن محبوب ليست له رواية عن الأحول، إيه هذا صح اللي يوجب قول بالإرسال. أما لمجرد أن الحسن بن محبوب من الطبقة السادسة والأحول من الطبقة الرابعة، إذن يحتمل وجود إرسال وواسطة بينهما، هذا مو كافي. لا، يروي الشخص قرب الإسناد، أصلا كتاب قرب الإسناد، وشنو فكرته كتاب قرب الإسناد؟ شنو فكرته أن شخصا يروي بسند عال، ها يعني هو بالمئتين وخمسين هجرية تشوفه بواسطتين يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، والحال مقتضى القواعد هذا بأربع خمس وسائط لازم ينقل عالي الإسناد، ها؟ لأنه أخذه من معمر والمعمر من معمر، رأسا أخذ عن الإمام الصادق، هو قرب الإسناد فكرته هذا بإسناد عالي، أو يسمى في المصطلح أنه بسند عالي. شنو بسند عالي؟ يعني قافز كم طبقة هذا بشكل أو بآخر، إما راوي عن معمر أو هو بدأ حياته العلمية بوقت مبكر وهكذا. شيخ الصدوق يروي عن أبيه مثلا، هو أبوه توفى قبل 329 مثلا، الشيخ الصدوق 381 بعد أبيه بستين عاما، بس خب وقت مبكر أخذ من أبيه صدوق الأول. هلقنا فوائد عرضية إن شاء الله تنفعكم حتى أيضا تقوون ملكتكم في سائر الاتجاهات. فإذا هذا احتمال ذكرناه هنا استطرادا، أن صحيحة الأحول في المصادر يحتمل فيها السيد البروجردي فيها إرسال. نعود إلى محقق السبزواري اللي يقول أنه هذا الحديث رقم 10 أيضا يجري فيه حديث الرجحان والأولوية التي ذكرناها قبل قليل. قال: وحديث الرجحان والأولوية يجري في الحديث رقم 10 بتسلسلنا لوصحيحة الأحوال وغيره مما يقاربه في المعنى واحتمال الحرمان من خصوص العين للقيمة أيضا يجري فيها، بل لا يبعد، يقول أقول لكم قرينة، بل لا يبعد أن يقال تغيير أسلوب الكلام في صحيحة الأحوال رقم 10 حيث ذكر فيه لا يرثن النساء من العقار بإيراد من التبعيضية، ثم غير الأسلوب فذكر ولهن قيمة البناء والشجر، وهكذا 10 لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يقول ليش دخلت من التبعيضية على الجزء الأول من الكلام، ما دخلت على الجزء الثاني من الكلام؟ يقول هاي القرينة التي استدل بها على هذا الفهم. شوف يقول الجزء الثاني ما قال ولهن من قيمة البناء، قال ولهن قيمة البناء، ما أدخل من التبعيضية. ليش يقول؟ يريد يقول أن حكم الجزء الثاني غير حكم الجزء الأول، ما فاتها من الجزء الأول تأخذه من الجزء الثاني. يقول: بإيراد من التبعيضية ثم غير الأسلوب فذكر ولهن قيمة البناء والشجر من غير ذكر التبعيض، يقول لا يخلو عن إشعار بأن الاستحقاق المثبت في الثاني ولهن قيمة البناء والشجر ليس على سبيل الاستحقاق المنفي في الأول، لأنه ليس بحسب ربع قيمة البناء أو ثمنه، يعني الربع والثمن يقول هذا بلحاظ ذاك المنفي الجزء الأول، لأن ليس لها أزيد من الربع والثمن، لكن لما وصل إلى الطوب ما قال من، لأن هي مو بس إلها بالطوب والخشب الربع والثمن، لهن الربع والثمن وتعويض قيمة الأرض التي حرمناها منها. يقول هاي لذلك ما قال من المن قالها بس بالجزء الأول ليس لهن من العقار، يعني ليس لهن الربع أو الثمن من العقار. لكن لما وصل إلى الطوب والخشب ما قال من لهن أكثر من الربع والثمن في الطوب والخشب، لهن الربع والثمن هذا استحقاق الأصلي، ولهن تعويض قيمة عين الأرض حرمناها منها. ولا يقول ليش جت من التبعيضية في الجزء الأول ما أجت في الجزء الثاني. اليوم المحقق السيد زواري مبارك جلستنا ودرسنا رحمه الله وقدس الله نفسه، جيل مبارك بالتأكيد. ولهن قيمة البناء قال لا يخلو عن إشعار بأن الاستحقاق المثبت في الثاني اللي هو ولهن قيمة البناء والشجار ليس على سبيل الاستحقاق المنفي في الأول، لأنه ليس بحسب ربع قيمة البناء أو ثمنه، مو إلها فقط ربع البناء وثمنه، لا، بل باعتبار تعلق ربع الأصل أو ثمنها بها. ربع الأصل مجموع التركة وثمن الأصل من كل التركة تعلق بها بقيمة الطوب والخشب. فإذا تستحق من الطوب والخشب مو بس ربع وثمن الطوب والخشب مع التعويض. هذا انتهى كلامه في الكفاية المجلد الثاني 859، أي أشرح هذا الذيل الأخير لأن هذه القرينة مهمة بالنسبة عند المحقق السبزواري. الآن انتهى النص مع المحقق السبزواري، أشرح الفقرة فقط الأخيرة، أي ويقول بل باعتبار تعلق ربع الأصل أو ثمنها بها، ثمنها بها علي من تلك ثمنها أو ربعها تلك الأصلية بها بقيمة الطوب والخشب، أي بقيمة البناء والشجر، فليس للزوجة منها من قيمة البناء والشجر ربعها أو ثمنها فحسب، وإنما ربع أو ثمن الأصل يؤخذ كله من قيمة البناء والشجر تعويضا عن حرمانها من العين. وهكذا قال بحسب تسلسلنا، قال لاحظوا الأحاديث 3 4 8 11 بحسب ترتيبنا نحن رقمنا حتى يسهل الرجوع عليها، قال كلها شوفها مشتركة بقضية تغيير الأسلوب، هذا اللي تحدثنا الآن وجعلنا قرينة. يقول وكذا تغيير الأسلوب في الأحاديث، أي أحاديث ترقيمها 3 4 8 11، قال أيضا كلها تجد فيها هذا التغيير بالأسلوب، فهي القرينة إذن متكررة في عدة أحاديث. شنو رأيكم بهذا الفهم للرواية؟ بمجال لا نسوي تصويت بمجال، خل نسمع ماذا قال صاحب الرياض والمحقق النراقي عن هذا الفهم للمحقق السبزواري. أقول درسنا فقه خلاف، ليس فقه استدلالي فقط، فقه استدلالي ما يحتاج هذه المؤونة، لا لا، هذا فقه خلاف، خلينا نفرق، هذا محط صراع بين الأساطين. أقول علق السيد صاحب الرياض قدس سره على هذه التقريبات للروايات بقوله، هذا في الرياض مجلد الرابع 10383، قال احنا اليوم درسنا ماذا ناقشنا هاي الوجوه من محقق الأردبيلي والمحقق السبزواري، لكن محقق السبزواري تقدم على المحقق الأردبيلي. قال صاحب الرياض قال وأما ما في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي رحمه الله، وسمعنا ماذا قال، والكفاية محقق السبزواري من المناقشات في جملة الأخبار الواردة في المسألة وتأويلها بتأويلات بعيدة وتمحلات غير سديدة، فمما لا ينبغي الالتفات إليه، تضيع درس على الحجي هذا، فمما لا ينبغي الالتفات إليه والعروج في مقام التحقيق عليه، وكفاه فسادا مخالفته لفهم الأصحاب كافة مع عدم تعرض أحد منهم لشيء منه أصلا. ولو جرى أمثال هذه التأويلات في الروايات لاندرس جملة الأحكام. إذا هكذا تفهمون الروايات ما راح يبقى دين ولا راح تبقى أحكام شرعية. انسخت ذوقنا في فهم الروايات. هيك يريد يقول ما هكذا صدرت الأحاديث ولا هكذا تفهم النصوص الشرعية. ولو جرى أمثال هذه التأويلات في الروايات لاندرس جملة الأحكام وما بقي لها أثر في محل ولا مقام. شنو هاي؟ ما قالوا هيك. هذا صاحب الرياض محقق النراقي شنع أكثر من هذا. لا أريد أن أنقل كلامه لكن بالتأكيد تشنيعه أكثر من هذا الكلام في مستند الشيعة مجلد 19 371. إذن نكتفي بالإشارة إلى كلام المحقق النراقي. قلنا وشنع عليها المحقق النراقي قدس سره أكثر من هذا. ما نحتاج ننقله. أقول الله سنه الله بالمحقق السرزعري والأردبيلي. أقول هذا الموقف من المشهور يمكن تفهمه لو نظر إلى الروايات مستقلة عما كررناه من عدم مساعدة العرف على التخصيص بها. أما مع وجود المانع فنضطر إلى مثل هذه التوجيهات رفقا بهذين العلمين. هذان العلمان ما قرأ الروايات في الحالة الطبيعية هذه القراءة، وإنما قالوا نحن نواجه مشكلة، هذه الروايات مخالفة لظهور الكتاب، وإذا فهمناها كما فهمتم أيها المشهور نكون مخالفين للكتاب، وأي حديث مخالف للكتاب زخرف من القول لن نقله. فهذا الفهم بنتبرع به لكي نخرج من هالمأزق. فهذا فهم اضطراري، فهم ثانوي. هذا خنسمي هذا. نعم لو كنا والحالة الطبيعية نحن معكم ما نفهم هذا الفهم، إنما فهمنا هذا لكي نتخلص من المأزق. مهكذا صحلوا لا هذا إذن الدفاع عنهما. أما مع وجود المانع فنضطر إلى مثل هذه التوجيهات. وباختصار يكون التصرف في ظهور الخاص أقرب إلى الفهم العرفي من تخصيص العام الذي يأبى التخصيص كما في المقام. أنا الآن أمامي خياران، إما أن أأخذ بظواهر هذه الروايات كما فهمتها أيها المشهور وأحرم الزوجة من العقار عينا وقيمة وأخصص عمومات الكتاب بها، لكن هذا ما يساعد عليه العرف لأن عمومات الكتاب أبي عن التخصيص. فش راح يكون أمامي البديل والخيار؟ أن أتصرف في ظهور الخاص بدل هذا ظهور الأول البدوي اللي انت بتدافع عنه أيها المشهور، أفتهم بفهم آخر لا يصطدم مع عمومات الكتاب. قال هذا مو فد شيء أنا زائد لا أجيبها، لو العرف يحكم هكذا. نحن لو كنا والحالة الطبيعية، وهذا يمكن ذكرنا أكثر من مرة، نخصص العمومات بهذه لأن موضوعها أخص من تلك تخصصه. لكن أنا أمامي معضلة وهي أن العمومات أبي عن التخصيص، فحينئذ ماذا يكون البديل؟ أتصرف في ظهور الخاص. أقول هالظهور البدوي الأولي اللي أنت تقوله أيها المشهور علي أنا أغير إلى فهم آخر حتى أتخلص. هاي عبارة دقيقة، هيكون نلتفت إليها لأن هاي عبارة قلنا العبائر التي هي سيالة في مواضع عديدة هيكون نلتفت إليها. ويكون التصرف في ظهور الخاص هذا اللي سوى المحقق الأردبيل والسبزواري، تصرف في ظهور الخاص وهو يعترف أنه أخرج الظهور عن ظهوره البدوي، هو يعترف لكن يقول أنا إيش أسوي، ما أقدر أبقي الخاص على ظهوره الطبيعي العرف الأولي لأنه يصير مخالف للكتاب، فلازم أتصرف في ظهور الخاص اللي سويته هذا أني، هذا تصرف اضطراري، لا تؤاخذوني به أيها المشهور. ويكون التصرف في ظهور الخاص أقرب إلى الفهم العرفي من تخصيص العام الذي يأبى التخصيص كما في المقام. هذا عن الدفاع استفيد من نفس عبارة المحقق السبزواري، يعني أول ما بدأ إيش قال نذكره، قال وهذا الاحتمال غير بعيد خصوصا في مقام الجمع. لا ننسى عبارته، رجل يقول هذا الفهم إنما دا قدم في مقام الجمع حتى أخرج من مخالفة الكتاب، هو ما يسوق كظهور للروايات حتى تقول لي يندرس الدين والأحكام إذا افتهمنا الروايات بهذه الطريقة. هو يعترف الرجل بأن هذا خلاف الظاهر، لكنه يقول في مقام الجمع. شوف هذه نستفيد الدفاع عنه من كلماته. لذلك قلت وقد صرح صاحب الكفاية بأن هذا الحملة في مقام الجمع، فلا يصح أن نبخسه حقه وهو يقدم لنا هذا الفهم المعمق بغض النظر عن صحته. احنا الآن بعدنا بالاتجاه الأول، بعدنا ما سمعنا الاتجاه الثاني ماذا يقول. وهذا قلنا مأخوذ من عبارته، قال وهذا الاحتمال غير بعيد الظهور الانطار. لما قال خصوصا في مقام الجامع؟ لأني بصدد هذا لا أستطيع أن أبقي الخاص على ظاهره لأنه مخالف للكتاب، وأنا ما أستطيع تخصيص الكتاب، فماذا يكون الإجراء البديل الاضطراري؟ أن أتصرف في ظهور الخاص وأقدم لك هذه الرؤية، ليس جزائي أن تشنعون علي بهذا الشكل. محقق السبزواري، الآن إذن عرفتم هذا الإرث الذي أخذناه من محقق السبزواري محقق الأردبيلي. الآن جاء بعض الأعلام المعاصرين ليختار قول السيد المرتضى ويبني تقريباته على هذا البنيان الذي شيده المحقق الأردبيل والمحقق السبزواري بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.